أشكره لأنه ييسر لنا الطريق والفرص لكي نستمع إلى كلامه. زي ما سمعنا دلوقتي بنعمة الرب نواصل دراستنا وتأملاتنا في مزمور 119 حرف الميم. دعونا نقرأ بروح الخشوع والتعبد كلمة الله الحية. مزمور 119 حرف الميم عدد 97. يقول كاتب المزمور مكلما الرب، يوجه كلامه للرب. وكما تعودنا أحبائي أرجو وأنا بقرأ إنكم تكونوا بتقروا معايا، لكن مش مجرد قراية، لكن يكون بنكلم الرب بكلمات هذا المزمور. أمين؟ خلونا نتعود، لأن معظم عبارات هذا المزمور هي صلوات، أحاديث من القلب يتكلم بها الكاتب للرب. فخلونا معاه مش بنقرأ، لكن نقول للرب اللي هو كتبه. بيقول له كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي. وصيتك بين الحين والآخر، لما تلاقي حرف الكاف، حرف الكاف للمخاطب، والمخاطب هنا هو الرب. فأقول له يا رب يا رب، أكثر من نداء الرب. وانت قاعد في محضر الله، انسى مين قاعد جنبك، وانسى مين هيوعظك، وانسى ظروفك، وافترض انك في هذه القاعة لوحدك. صعب نعمل الحكاية دي؟ انا عارف انها صعبة، بس لو جربتها وحاولت تعملها هتحس ان حضورك الاجتماع بيفرق معاك كتير. صدقني انت مش محتاج لا للناس اللي حواليك ولا للخادم اللي بيخدمك، انت محتاج للرب. فحاول كده تنسى مين اللي حواليك ومين اللي وراك ومين اللي قدامك، لانه من ضمن عمل الارواح الشريرة في الاجتماع انها تشغلك باي حاجة، باي حاجة غير الرب. فيلا ركز معايا، وكل ما تلاقي ضمير المخاطب قل له يا رب انا بناديك، انا بكلمك. تعالوا نقرأ من الاول. بقلب مسبي في الرب، بيحب الرب، بخشوع يناجي وينادي الرب. كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي. وصيتك جعلتني أحكم من أعدائي، لأنها إلى الدهر، أو لأنها دائما وأبدا إلى الدهر، يعني باستمرار دائما، لأنها إلى الدهر هي لي. أكثر من كل معلمية تعقلت، لأن شهاداتك، شهاداتك يا رب، شهاداتك هي لهجي. أكثر من الشيوخ فطنت، لأني حفظت وصاياك. من كل طريق شر منعت رجلي، منعت أنا رجلي لكي أحفظ كلامك. عن أحكامك يا رب، عن أحكامك لم أمل، لأنك أنت علمتني. ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي. من وصاياك، من وصاياك أتفطن، أزداد حكمة وفهما وتمييزا، أعرف كيف أميز. من وصاياك أتفطن، لذلك أبغضت كل طريق كذب. آمين. دعونا نحن قلوبنا في خشوع ونعلن للرب احتياجنا العميق أن يغسلنا ويطهرنا بمياه الكلمة. يمكن ما لحقتش تقعد مع الرب بمفردك النهاردة، يمكن ما كانش ليك وقت تحكي مع الرب همومك ومشاكلك، يمكن نفسك تشكي للرب أو نفسك تسمعي الرب، يمكن في أمر متعلق بينك وبين الرب وعايز إجابة على سؤالك. احنا في حضرة الرب والرب بيننا وليس عن كل واحد منا ببعيد. نحن في محضر الله ومعنا كلمة الله، لذلك هو أجمل وقت فيه نسمع الله. قل يا رب لو كان في هنا ناس كتيرة محتاجة، أنا أكثر الكل احتياجا لك. قولي للرب أنا مش عايز أسمع وعظة، لكن عايز أسمعك أنت بتكلمني لأني محتاجة إليك. ربنا الحبيب يسوع، ما أحلاك، ما أحلى حبك، ما أروع شخصك. كنت تقول يا سيدنا، تقول كلمة فيبرأ المريض، تلمس لمسة فيقوم الميت. قال لك واحد عرف من أنت، قال لك يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي. عندما دخلت قرية نايين لمست النعش فوقف الحاملون، وقلت للشاب أيها الشاب لك أقول قم، فقام الميت. ربنا الحبيب يسوع، نحن نعلن إيماننا أنك لا تتغير أبدا. مكتوب عنك يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. ونعم يا رب لست معنا بالجسد، لكنك بروحك القدوس حاضر بيننا، وتستطيع أن تقول وتستطيع أن تلمس كما كنت في القديم. ها أرواحنا أمامك، النسمات التي خلقتها والتي أفسدتها الخطية وأبعدتها عنك. يا جابل روح الإنسان في داخله، ها نحن في محضرك. قلت مرة والنسمات يغشى عليها أمامي. نحن نرجو يا رب، نحن نرجو عمل روحك في قلوبنا في هذا المساء. نحن نرجو بالكلمة الحية أن تحيينا وأن تطهرنا، أن تغسلنا وتنقينا. أيضا يا رب نرجو أن تستجب لكل طلبة رفعت إليك. هؤلاء الذين طلبوا منك كلمة خاصة لهم، كل من عنده سؤال ومشكلة ويحتاج إلى صوتك في هذا المساء، نتضرع إليك أن تجيبنا، أن تعلمنا، وأن تحفظ لسان عبدك من أن يقول كلمة واحدة ليست من عندك، لكن أعطي كلاما عند افتتاح الفم لكي ما يتعلم شعبك ونتعزى جميعا لأجل اسمك العظيم الذي يفتح لنا أبواب السماء، وتحت غطاء دمك الكريم الذي أوجدتنا إليه أيها السيد، أوجدتنا تحته. في هذا الجو المقدس نحن نطلب ونثق ونعلم أنك تستجيب. لاسمك العظيم كل الحمد. وصلنا الحرف الميم يا أحبائي، ونحن ننتقل مرة وراء الأخرى في فقرات هذا المزمور واللي فهمنا من أوله أنه كله بيدور حول كلمة الله. في المرة السابقة وقفنا قدام حرف اللام، وعرفنا أن حرف اللام منساس، قرينا عنه عدة مرات، منساس البقر، أي الوسيلة التي كان يقود بها الفلاح أبقاره. اللي قال عنها الرب لشاول الطرسوسي: صعب عليك أن ترفس مناخس. هي الكلمة منخس، ينخس، منساس، يوجه. استعملها بطرس في أول عظة وأمجد عظة سمعها التاريخ، عندما قال لهم: أنتم قتلتم البار. يقول الكتاب: لما سمعوا نخسوا في قلوبهم. ويا للروعة، يا للجمال، المقاومون والمعاندون الذين رفضوا المسيح، ومنذ حوالي 50 يوم فقط، أقل من شهرين، كانوا يصرخون: اصلبه اصلبه. عندما جاءت مطرقة الكلمة، أو جاء منساس الكلمة، منخص الكلمة، ونخصهم في قلوبهم بالروح القدس، استسلموا، ألقوا أسلحتهم، وبكل خضوع أتوا لبطرس: ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة؟ قال لهم: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. فاعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. وأنا كشخص مسكين في هذه الحياة، معرض أن أضل، أن أفقد الاتجاه الصحيح، ومعرض بسبب الجسد أن أتكاسل في الطريق، أحتاج لمنخص، منساس يستنهضني عندما أتكاسل، ويوجهني ويستعيدني للطريق الصحيح عندما أنحرف وأميل نحو اليمين أو اليسار. ويا أخوتي الأحباء، من أين لي، وأين أجد قوة في هذه الحياة تنقذني من كسلي؟ من الكسل. لا يوجد شر يتعب المؤمنين أكثر من شر الكسل. كم من مرات تكاسلت، لكن كانت الكلمة هي المنخص اللي أرجع لي النشاط. كم من مرات سمعت صوت الرب يناديني لكي أعيش حياة الأمانة، لكن كان ردي: خلعت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أوسخهما، أنا نائمة وقلبي مستيقظ. لكن كانت دائما بعدها تأتي كلمة الله: أمضى من كل سيف ذي حد، توبخني على شر الكسل فتسترجعني. وكم من مرات انحرفت فعلا، وبدأت أتخذ طريق يؤدي بي ربما إلى الهلاك، لأنه توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. لكن وأنا ماشي أفاجأ بكلمة من الله تفوقني وترجعني للطريق الصحيح. الكلمة منساس، وهي ثابتة وواسعة، وهذا ما تأملنا فيه في المرة الماضية. لكن النهاردة احنا قدام حرف الميم، وكلمة ميم بالعبري، الميم تتنطق ميم بالعبري، ميم، كعادة اللغة العبرية عندما تجمع أي شيء تضيف إليه ألف يه ميم، زي ما بنقول مثلا، أو يه ميم زي ما نقول إلوهيم، أو نقول بعليم، أو تهليم. إضافة اليه والميم تجعل الشيء جمع. والعبرية قريبة جدا للعربية في أشياء كثيرة، فالماء هو المو أو الماء، وميم تعني المياه. وأنا أعتقد يا أحبائي أن معظمنا يعرف أنه ما في شيء أشير به إلى كلمة الله قدر الماء، حتى أنه جاء صراحة في أفسس 5 يقول مطهرا إياها بغسل الماء، ويوضح مش والكلمة، مش بغسل الماء والكلمة، لكن بغسل الماء بالكلمة، أي أن الماء هو الكلمة. حرف الميم بيكلمنا عن المياه بالجمع، المياه الكثيرة. وكم نشكر رب لأنه تكلم وتكلم كثيرا. الله تكلم وتكلم كثيرا. أمين. أنا نفسي أحبائي بعض الكلمات مش بس تسمعها، لكن رددها في قلبك وانت بتسمعها، علشان تمتحن مدى إيمانك بها وتراجع نفسك من جهة عمق يقينك بها. من فضلك اعمل كده مع العبارة دي: الله تكلم وتكلم كثيرا. أمين. الله تكلم كثيرا. بقول كده أحبائي لأنه في مرات كثيرة كأننا بنعاتب الرب وبنقول له احنا مش سمعينك، احنا مش حاسين انك بتكلمنا، وهذه أكذوبة من أكاذيب الشيطان، لأن الله تكلم وتكلم كثيرا. لكننا في مرات كثيرة مخطئ، إذ نريد أن نسمع الرب في مشاعرنا في أحاسيسنا ولا نسمعه في هذا الكتاب. اسمعوا ماذا يقول في عبرانيين 1: الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة. 1500 سنة الله يتكلم وكلامه يكتب، ومن بدء الخليقة الله يكلم الأباء بأنواع وطرق كثيرة، لكن وصل الإعلان ووصلت النعمة الإلهية إلى قمتها عندما كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. الله بيحب يتكلم. كذب الشيطان، كذب الشيطان. لما تشعر ان في فاصل بينك وبين الله، بينك وبين إلهك، وبتقول انا ليه مدة ما سمعتوش، الشيطان بيستغل الفرصة ويقول لك الله ما بيتكلمش، الله ما بيحبكش، الله ما بيقولكش حاجة. قل له انت كذاب. الله يحب ان يتكلم. الله قد تكلم وتكلم كثيرا، واقواله كالمياه الفائضة. ما اعظم وما اكثر ما تكلم به الله. لكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسع. هذا ما ختمنا به المرة الماضية. كل ما تحتاج إليه، كل أشكال الأسئلة والحيرة والمصاعب لها علاج في كلمة الله. حكاية بحكيها كتير، يمكن بعضكم سمعها مني، عن شاب من محافظة المنيا تخلص وعرف الرب وابتدى يقرا الكتاب المقدس. فسال احد خدام الرب: ابدا منين؟ قال له: ابدا من اوله، من اول سفر التكوين. وبالمناسبه من اول ما نقرا من اجمل الكلمات اللي بتتكرر في تكوين 1: وقال الله، وقال الله، وقال الله، وحيثما كان الله يقول كان هناك الخلق، كان هناك التجديد. تكلم الله. أرى سفر التكوين، فهم كتير منه، تعزى وشبع. ابتدى في سفر الخروج، وصل لغاية أصحاح 25، وابتدت خيمة الاجتماع اللي سمعت أنكم هتتأملوا فيها واتبسط، لكن بعد كده اكتشف أنه هو مش فاهم أي حاجة. وصل لسفر اللوين والدنيا ظلمت معاه تماما، مش عارف أي حاجة. فراح لقى الخادم اللي أرشده من البداية، قال له: معلش سيب سفر اللوين، صعب عليك شوية، وابدأ في سفر العدد. فروح وقعد يفر علشان يعدي سفر اللوين دي كتير، فبكى بحب واخلاص. قال له: يعني عشان انا صغير كل ده افوته، كل الكلام بتاعك ده افوته بالمنياوي، افوته. يعني هو انا عشان صغير مش عارف اكل حاجة من كل السفر ده؟ لا أنا هقرأ. وابتدى يقرأ. وكلم الرب موسى وابتدى يقرأ في المحرقة وما فهمش أي حاجة. بس اللي بعديها وكلم الرب موسى، تقدمت الدقيق وما فيش فهم أي حاجة. وكلم الرب موسى وذبحت السلام ومش فاهم أي حاجة، وذبحت الخطيئة وهكذا كل شوية. وكلم الرب موسى، وكلم الرب موسى، والإيه اتكررت في هذا السفر عشرات المرات. فهمش أي حاجة من السفر، بس بتعبير بسيط بسيط جدا. قال يا أبوي ده أنت بتتكلم كتير قوي يا رب. هو قالها بتعبير أقصى شوية بس أنا مكسوف أقول ما معنى أن ربنا بيتكلم كتير. هذا الشخص بيخدم الرب وقال لي تعبير لطيف دلوقتي. كنت بزوره وهو تعرض لحادث مؤلم وتجربة قاسية. قال لي أخمار من أكثر من 20 سنة تعرفت على الرب، وقريت سفر اللاويين وما فهمتش منه حاجة، بس فهمت حاجة واحدة، إن الرب بيتكلم كتير. قال لي وبعد كده فهمت سفر اللاويين وتعلمت حاجات كتير وبقيت بوعظ وبشرح فيه كتير، لكن لغاية دلوقتي في تجاربي وفي ألامي وفي ضيقاتي اللي بينجدني وبيغتني وبيعزيني وبيشجعني مش اللي فهمته في سفر اللاويين، لكن هذه الحقيقة الأولية إن الرب بيتكلم كتير. بحبك يا رب، بحبك لأنك لست إله صامت، بحبك يا رب لأنك لست إله يسد أذنيه ويسكت عن صرختي عندما أناديه. الرب بيتكلم وبيتكلم كتير. بل يا أحبائي عندما جاء المسيح كشف لنا الروح القدس اسم عجيب كناش نحلم به، في البدء كان الكلمة. الله يحب أن يكشف ويعبر عن نفسه. امسك بهذا الحق وقل لربنا أنا عايز أسمعك ومستنيك تتكلم. أمين؟ أمين بجد يعني؟ يعني من حقك تسمع الله؟ والله بيحب يتكلم؟ لو خدتها من العكس، ممكن واحد فيكم يعمل دراسة على الموضوع ده. كم مرة في الكتاب المقدس طلب الله من الإنسان أن يسمع؟ مئات المرات. اسمع يا شعبي، اسمع يا إسرائيل، اسمع للرب إلهك. إذن يا أحبائي الخلاصة، الله يأمرنا أن نسمع والله يحب أن يتكلم. تمسك بهذا الحق وادخل إلى محضر الله وقل له أنا عايز أسمعك، كلمني يا رب، كلمني يا رب. لكن أزودها شوية، هل ممكن أن أسمع الرب متكلما إلي كل يوم؟ كل يوم ما نزودهاش يعني، ما نعشمش كتير، خليها طب مرة في الأسبوع. هل لو طلبت من الرب أن يكلمني كل يوم سيستجيب الرب يا أحبائي؟ نعم نعم. تطلبونني، تطلبونني فتجدونني، إذ تطلبونني بكل قلبكم. كل يوم كل يوم اشبع بقول من الرب، كل يوم استمتع بكلمة من الله. ادخل وامسك بحقك وقول له انا مشتاق على كلمه منك. ما تسيبنيش، ما تسيبنيش اقضي يوم كامل دون ان تحيا روحي بكلمه من خالقها. انت الهي الحي، وروحي خدت حياه منك وبتعيش على كل كلمه، كل كلمه تخرج من فم الله، لأنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله يحيى الإنسان. روح قل للرب كلمني، وما تسيبش اليوم يعدي منك إلا لما تسمع كلمة من الرب. اطلبها من الرب في الصباح وانتظرها من الرب طوال اليوم، وعاتب الرب في المساء إذا لم تسمع، ما تسيبهوش. لكن بس أضيف إضافة صغيرة، احذر من أن تهمل القناة الشرعية التي يتكلم منها الله، ألا وهي الكلمة الإلهية. لأن أي صوت آخر في مشاعري، في أحاسيسي، في أفكاري الخاصة، من يضمن لي أنها ليست انفعالات نفسية؟ من يضمن لي أنها ليست مجرد خواطر؟ بل من يضمن لي أنها ليست أفكار إبليس؟ علشان كده أحتاج إلى القلب المخلص الذي يطلب بإلحاح أن يتكلم الرب، وأحتاج أن أكون قريب من القناة الشرعية التي تأتي منها الكلمة الإلهية. جاء حرف الميم بالجمع مياه، لأن الله لا يتكلم بل يتكلم كثيرا. الله بيتكلم كثير. لكن أحبائي، من ملاحظاتنا الطبيعية على المياه الطبيعية الحرفية، نجد أن الماء يحيي، والماء يروي، والماء يطهر، والماء يهلك. مظبوط؟ تنسوش الأربع ملاحظات عن الماء. الماء يحيي. إذا سافر إنسان في صحراء بدون ماء، مصيره الموت، في الآخر هيموت من العطش. وعلشان تحييه وترد له الروح، مش بتوكله الأول، لكن تديله ماء. فالماء يحيي، والماء يروي، يشفي من توتر العطش، والماء يطهر، لكن الماء أيضا يميت ويهلك. يقول الكتاب عن العالم القديم: فاض عليه الماء فهلك. وهذه الأربعة صفات طبيعية للماء نجدها في كلمة الله. فكلمة الله تحيي، وكلمة الله تروي، وكلمة الله تطهر، وكلمة الله تقضي وتدين وتهلك. خلونا نعدي عليهم بسرعة قبل ما نشوف كيف استفاد هذا الكاتب من الكلمة كمياه. في آخر صفحة من صفحات العهد الجديد في سفر الرؤيا يقول الرب هذه العبارة: من يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء. ماء إيه؟ ماء حياة. ماء حياة يعني ماء شربه يعطي حياة. ماء حياة. كيف تعطيني الكلمة حياة؟ أو كما يقول الرب له المجد في يوحنا 6: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. انتبهوا معي أخوتي الأحباء، لأن احنا بنعيش في أيام صعبة. أرجو أن الرب ينبهنا إلى خطورة الوضع الذي نحن فيه. نحن نعيش طبقا لأفكارنا، وكثيرا ما تكون أفكارنا خاطئة، وبالتالي نعيش حياة خاطئة، وننتهي إلى المكان المرعب، إلى الجحيم الأبدي. في ناس كان عندهم أفكار عن المسيح وأفكار عن أنفسهم، بس ما رجعوش أنفسهم إذا كانت أفكارهم عن المسيح وأفكارهم عن أنفسهم صحيحة أم خاطئة، فعاشوا بهذه الأفكار، وفي النهاية لقيناهم واقفين قدام الرب يسوع بيقولوا له: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ يقول الكتاب، يقول لهم الرب حينئذ: حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط. في ناس عايشة بأفكار عن المسيح وعن نفسها، بيظنوا أنها أفكار صحيحة لكنها أفكار خاطئة. في ناس عايشة بتمارس أشياء كثيرة وهي تظن أن هذه الأشياء هي المسيحية الحقيقية، بينما هم يعيشون مسيحية غير المسيحية الحقيقية، وتكون النتيجة أنهم يجدون أنفسهم في الهلاك الأبدي. كيف تعطيني الكلمة الحياة عندما تنقذني من الأفكار الخاطئة؟ عندما تكشف لي الحق من الباطل؟ عندما أستمع إلى كلمة الله فأكتشف أن أفكاري ليست أفكاره، وطرقي ليست طرقه. بص معايا في سفر إشعياء، وهو يصف هذه الحالة في إشعياء 55 يقول في عدد 6 من إشعياء 55: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. اسمع من فضلك، لأنه ده واحد من أجمل الأصحاحات اللي بتتكلم عن الكلمة كالمياه، والمياه التي تعطي حياة. نقرأ الأول الكلمة مية بتدي حياة، وبعدين نشوف إزاي بتدي الحياة. بص معايا في عدد 10: لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي. لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. منظر المياه جميل وهي بتنزل على الأرض الناشفة الميتة، أرض ميتة تنزل عليها المياه تجعلها تلد وتنبت وتعطي حياة، دبت الحياة وأعطت خبزا للآكل وزرعا للزارع. بيجيب التشبيه ده وهو بيطلب من شعبه هذه الكلمات في عدد 6: اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقي طرقكم، ولا طرقكم طرقي يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. أحبائي، نحن نعيش بأفكار خاطئة ونسلك في طرق خاطئة ونصل إلى الهلاك بسبب هذه الأفكار وبسبب هذه الطرق، ولا يوجد من يسترجعنا عن طرق الموت إلا كلمة الله. لكن هذه المأساة أصبحت أكثر في هذه الأيام، لأننا عندنا جيل اليوم منذ أن انتشر التلفزيون وبعده الفضائيات بشكل مخيف، أصبح لدينا نوعية من البشر لا تتعامل مع الكلمة بل تتعامل مع الصورة. فالناس اليوم لا تحب أن تسمع كلمة لتفكر فيها أو تقرأ كلمة لتفكر فيها، لكن الناس اليوم تعتمد اعتماد كامل على صورة 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 وراء صورة. أحد علماء الاجتماع الفرنسيين قال، ده راجل مش مؤمن، لكن قال: نحن نعيش اليوم عصر إذلال الكلمة، لقد طوارت الكلمة وأفسحت المجال للصورة. والإنسان عندما يرى صورة لا يفكر ولا يحلل، هو يستقبل المعلومة التي تحملها هذه الصورة وما عندوش وقت ان هو يرجعها، لان الصورة اللي وراها جاية واللي وراها جاية واللي وراها جاية، وكل اللي بتعمله الناس انها بتستقبل اشياء من خلال الصور، وانزاحت الكلمة ولم يعد لها مكان. وعلشان كده بيضمن العدو مزيد من الهلاك. محدش بيراجع افكاره، محدش بيراجع اللي بيسمعه، محدش بيحلل، محدش بيعرض نفسه لكلمة الله. كلمة الله تخترقني، تميز أفكار القلب ونياته، تجعلني أنتبه إلى طرقي وإلى أفكاري، وتعلن لي بصوت عال في أعماقي: ماهر، هذه الفكرة ليست مني. عندما أقيسها على كلمة الله، هذا الطريق ليس مني. ارجع عن أفكارك، ارجع عن طرقك، اسمع قول الرب: إن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول رب. كيف أعرف أن أفكاري خاطئة؟ كيف أعرف أن طرقي خاطئة؟ كيف أعرف أني أعيش في طريق خاطئ وسأصل إلى الهلاك؟ إلا من خلال كلمة الله. هل أراجع نفسي وحياتي وعيشتي وأفكاري على الكلمة؟ ما عندنا وقت للأسف، ما عندنا وقت. أنا أشكر رب لأجل مجيئكم لتستمعوا إلى كلمة الله، لكن أرجو أحبائي أن يكون استماعنا هو مجرد بداية لعمل فكري. نراجع أنفسنا، أين نحن من المكتوب؟ الكلمة تعطي حياة عندما تكشف لنا أن أفكارنا ليست أفكار الرب وطرقنا ليست طرق الرب. أمين. في يوم من الأيام نعمان السرياني وصلوا خبر صار أنه يوجد نبي للرب في السامرة يستطيع أن يشفيه من برصه. أعد العدة وشد الرحال ووصل إلى بيت رجل الله ووقف أمام البيت، بس جاي بأفكاره وبطرقه عن طريقة الشفاء، وكان ربنا عايز يعلمه الدرس ده. احذر من أفكارك واحذر من طرقك، اتضع وانكسر لئلا تكون تعيش في عقيدة خاطئة، في فكر خاطئ، وتصل إلى الهلاك وأنت لا تدري. ويا أحبائي، ده شيء مؤلم بقوله بكل أسى. العبارة المشهورة إن الطريق إلى الجحيم، عبارة مشهورة، مفروش بالنيات الحسنة. أوعى تفكروا إن كل اللي هينزلوا إلى الهاوية إلى العذاب كانوا فاهمين إن هم جايين لهذا المكان. شيء مخيف ومرعب إن كتير من رواد الكنائس ومن المؤمنين بأفكار مسيحية كثيرة، احنا ببساطة، احنا بإخلاص، احنا غصبا عننا، احنا صدقنا، كما ان القانون لا يحمي من يجهل، ايضا كلمة الله لن تحمي، ولا سيما ان الله يتكلم وينبه مرة ومرات. اوعى اوعى تكون جاي بأفكارك الخاصة، لكن خليك شخص امين مفتوح. اقرأ كتاب الله، اقرأ كتاب الله. قال له روح اغطس في الأردن 7 مرات. صعبت عليه نفسه، من ناحية صعبت عليه نفسه، من ناحية تانية مش بس كرامته، لكن تخيله عن طريقة الشفاء. وفي الواقع أحبائي، لو أنا عملت استفتاء دلوقتي وقلت لكم، لو إحنا ما نعرفش القصة، الراجل جاي أبرص عند أليشع رجل الله، كيف تتخيل طريقة الشفاء؟ أعتقد أن طريقة نعمان اللي تخيلها أقرب إلى الواقع من طريقة أليشع. مظبوط ولا مش مظبوط؟ هو قال في نفسه، قال قلت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده على موضع الداء فيشفى الأبرص. كلام منطقي ولا مش منطقي؟ كلام معقول. إيه معناه؟ يقول لي اغطس في نهر الأردن، أليس أبان وفرفر وكل أنهار أرام أفضل من الأردن؟ أنا مش عجباني الطريقة دي ومش مقتنع باللي هو بيقوله، وخد بعضه واغتاظ ورجع. بس واحد حكيم من عبيده أو مجموعة قالوا له يا أبانا، لو كان قال لك أمرا صعبا أما كنت تسمع؟ طب جرب جرب، إنه رجل الله وهذه هي كلمة الله، ماشي على هواك او ضد هواك، هي كلمة الله وهي اللي هتشفي الابرص. ماشي مع اللي تخيلته او بعيد عن اللي انت تخيلته، هي دي اللي فيها الحياة. تخيل الناس طريقة معينة للعبادة وللدين وللخلاص، يتخيلوا براحتهم. ربنا ما كانش يعني ظالم، ربنا اعطى طريقه في كتابه. إذا طريقه في كتابه مش ماشي مع أفكارك وانت أصريت على أفكارك، ستموت في خطاياك. الله أعلن طريقه وفكره في كتابه. كل الحب بدعو كل شخص أن يراجع نفسه، هل تعيش في خلاصك وفي عبادتك وفي خدمتك وفي تعاملاتك على أساس كلمة الله، ولا بتعيش من بنات أفكارك أو أفكار الآخرين؟ ولا واحد فينا يعني مؤسس طائفة ولا عقيدة، لكن معظمنا بيمشي وراء اللي الناس عملوه، بس اللي الناس عملوه ده مش ضمني انه هو صح. محتاج ارجع واقول ماذا يقول الكتاب. هل الكتاب يكفي؟ عدت بالامس من الخارج من احدى البلاد الاوروبية، وتقابلت مع اخت أدي عظمت نعمة الله وشعرت بقوة الكلمة الإلهية. في يوم من الأيام قادتها العناية الإلهية، مش الصدف، العناية الإلهية، أن تسمع برنامج معين يقول لها أن عقيدتها خاطئة. انذهلت، صدمت، مستحيل يكون اللي أنا فيه غلط، مستحيل، مستحيل يكون غلط، زي بالضبط كتير مننا مسيحيين مولودين مسيحيين لكن يعيشون بأفكار خاطئة، ولو قلت له ان اللي انت فيه غلط يقول لك مستحيل يكون غلط. وكل اللي عملته هذه المرأة انها طلبت كتاب مقدس وبعتوا لها كتاب مقدس. الأخت دي عرفت الرب من 10 شهور، لكن صدقوني أحبائي شعرت فيها بنمو عشرات السنين في 10 شهور. قالت وبديت أقرأ الكتاب وبلغتها الجميلة البسيطة تقول من أول ما بدأت أقرأ دم 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 على الدم. إيه الكتاب ده اللي كله دم 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 دم؟ لماذا الدم؟ لماذا الدم؟ وتقرأ ومش لاقي إجابة، لكن كانت دينها تقرأ هذا الكتاب ومعجبة بهذا الكتاب بس مش قادرة تفهم ليه دم، لغاية ما وصلت إلى يوحنا 1 ولقيت المعمدان بيقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وابتدت تكتشف قصة هذا الشخص العظيم الذي سال دمه على الصليب حتى وصلت إلى رسالة يوحنا، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. كانت بتقعد على التليفون من بلد تاني ساعة وشوية كل مرة علشان تسمع الخدمة، وآخر خدمة يوم الحد مساء قالت لي أرجوك تبلغ كل حد تقابله إنه لا خلاص بعيدا عن دم يسوع، قل لكل شخص اختباري وقل لهم إني أؤمن أن الرب يسوع المسيح هو ربي وإلهي، وأني عرفته مخلصا بدون مساعدة إنسان، عرفته من خلال هذا الكتاب. إن الكلمة كشفت لها عن خطأ أفكارها لخلاص نفسها، وكشفت لها عن الوسيلة الوحيدة للخلاص، بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، فوضعت ثقتها في الدم فنالت الخلاص. اقتربت إلى كتاب الله بإخلاص لذلك نالت الخلاص. لكن في ناس كتير الكتاب عندهم في البيت بركة بركة، بيحطوه على كومودينو علشان الأحلام الوحشة، بيحطوه في البيت علشان يجلب البركة، لكن مش كتاب في فكر يصلح أفكار وفي وصايا تغير طرق، مش كتاب بيأمرني علشان أطيع واتغير. أتمنى من قلبي أن نستفيد من الحياة التي لنا في الكلمة، لكن هذه الحياة في الكلمة عندما تغير الكلمة أفكارنا. اسمع مرة أخرى، الكلمة كالماء، لكن متى تكون كالماء المحيي؟ اسمع، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره. اترك طريقك، اترك أفكارك. أنا نفسي تفتكر من جديد إنك إنسان عنده أفكار. عشنا كتير بشر عندنا معدة وعندنا عينين بنفرجها وعندنا شهية بنشبعها، لكن نفسي نرجع نفتكر ان احنا بشر عندنا عقل بيفكر، ولازم افكارنا تكون افكار صحيحة، لان مصيرنا الابدي ستحدده افكارنا وطرقنا. ان كانت افكارنا خاطئة مصيرنا في الجحيم. افكاري ليست افكاركم، طرقكم ليست طرقي. ما الذي ينقذني من الفكر الخاطئ والطريق الخاطئ إلا كلمة الله؟ كان الرسل في سفر الأعمال فجالوا مبشرين بالكلمة، بالكلمة لتصحيح أفكار الناس. لكن هذه الكلمة أيضا تروي، تروي تشفي من التوتر، بما هي مياه باردة لنفس عطشانة، الخبر الطيب من أرض بعيدة. كم من مرات يا أحبائي تحيرنا من كثرة الأسئلة ولم تنجدنا إلا كلمة الله. كم من أسئلة أجابتنا عنها الكلمة، لماذا أنا هنا ولماذا أنا موجود وماذا أفعل في هذه المصيبة وكيف أفعل وكيف أتصرف، ولا علاج إلا في الكلمة. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. جرب الناس الفلسفة وتركتهم بلا إجابة. كم من فلسفات صار وراءها الناس. وجرب الناس الدين ولم يجب أسئلتهم.
وجرب الناس المخدرات، وجرب الناس الموسيقى، وكان دائما يوحون للناس من خلال هذا الشيء أو ذاك الشيء ستجد الإجابة عن تساؤلاتك. لكن في النهاية لم نجد الإجابة عن كل تساؤلاتنا غير في هذا الكتاب. الكلمة تروي النفس العطشانة، لكن أيضا الكلمة تطهر. رب يسوع في يوحنا 13 غسل أرجل التلاميذ بالماء، وعلمنا أن هذا رمز جميل لشيء سيفعله باستمرار. قال عنه لبطرس: لست تفهم الآن ما أنا أصنع، لكنك ستفهم فيما بعد. إيه اللي هتعمله؟ قال له: من اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، إذ هو طاهر كله. وكان يقصد الرب أن المؤمن الذي ولد من الله أصبح صاحب كيان طاهر، بيحب الرب، بيحب البر، بيبغض الإثم، بيبغض الشر، بس في مسيره في الحياة تتسخ رجليه، رجليه بتتوسخ، غبار الحياة، غبار العالم، غبار أفكار البشر يعطل شركته مع الله أو يدفعه لتصرفات خاطئة. إيه اللي جراله؟ رجليه اتسخت. يحتاج إلى كلمة الله، يحتاج يسمع الكلمة، يحتاج يقرأ الكلمة، يحتاج يلهج بالكلمة، يحتاج يفهم الكلمة، يرجع تاني يغسل مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. فالماء كلمة الله تطهرنا. عندما أقرأ الكتاب أتذكر كلمة لا تليق قلتها، كلمة غير صادقة قلتها، كلمة جارحة قلتها، نظرة شريرة نظرتها، حديث لا يليق استمعت إليه. عندما أوجد أمام كلمة الله تفحصني أتذكر هذه الأشياء، أعترف بها، أجد نفسي أتطهر مما علق بي. لكن أخيرا أقول أن الكلمة تهلك. الكلمة استعملها الله أكثر من مرة في القضاء والدينونة. من أشهر المرات هي الطوفان، عندما أرسل الله الماء، فاض عليه الماء فهلك، هلك العالم القديم بالماء. وعايز أقول يا أحبائي، كما أن الكلمة تحيي من يقبلها، الكلمة تهلك من يرفضها. قال الحكيم: من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه، ومن خشي الوصية يكافأ. وعندما سيدين الله البشر في اليوم الأخير يقول: بحسب إنجيلي، بحسب إنجيلي بيسوع المسيح. هذه الكلمة إما أن تكون شاهدة لك فتحييك، أو شاهدة عليك فتستذنبك وتدينك. هذه الكلمة التي استمعت إليها كثيرا وأوصلها إليك الرب، إما تكون لك طوق النجاة فتخلص وتنجو من الغرق وتنال الحياة، إما أنها تكون هي نفسها الكلمة التي سيستذنبك بها الله يوم أن تقف أمامه. الكلمة تحيي، والكلمة أيضا تدين. لكن عايز أقول حتى في إحيائها هي تدين أيضا. إزاي؟ الرب شبه لنا عملية الولادة الجديدة بأنها ولادة من الماء والروح. وكيف تتم العملية؟ عندما أسمع كلمة الله تستذنبني وتدينني بوافق وبقول فعلا يا رب. كلمة بتقول لي: أنت أخلاقك مش كويس، أنت ما عملتش اللي المفروض يتعمل، إن ناموس الله الأخلاقي والأدبي أنت لم تحترمه. مثلا الكتاب يقول: تحب قريبك كنفسك، أنت ما حبتش قريبك كنفسك. الكتاب يعلمنا أن نحترم الآخرين، أن نحترم حقوق الآخرين، أنت ما عملتش كده، أنت ما طعتش. كلمة الله تكشف لي حقيقتي، أجد نفسي أخطأت، قصرت، أقول فعلا أنا خاطئ. في اللحظة اللي بدين فيها نفسي، بستذنب فيها نفسي، هذه الإدانة التي قادتني إليها كلمة الله، روح الله في الحال بيعمل إيه؟ يعطي الحياة. وهكذا تتم الولادة الجديدة من الماء والروح، الماء الذي هو كلمة الله. كلمة الله بتدني، بتقول لي أنت خاطئ، روح الله بيحييني ويجعل الحياة تدب فيه. هذا طبعا يا أحبائي المقصود من كلمات المسيح في يوحنا 3 لا يقصد أبدا مياه المعمودية، لأن آلاف دخلوا تحت مياه المعمودية وظلوا كما هم، لكن مياه كلمة الله المنقية عندما تحكم علي بأن خاطي وأقبل وقول فعلا يا رب أنا خاطي، روح الله في الحال يولدني ولادة جديدة، يولد من الماء والروح. ونحن في هذا الجو، جو الكلمة التي تحيي وتروي، تحيي لأن تكشف لي طرق الخاطئة وتقودني لطريق الخلاص الصحيح، تروي بأنها تجيبني عن أسئلتي المقلقة المؤلمة في الحياة، كلمة الله التي تطهرني عندما أسير في العالم فتعلق بي أوساخه وأدناسه وشروره، وكلمة الله التي تستذنب وتدين. تعالوا نقرأ بسرعة مجرد قراءة هذه العبارات وأقدم من خلالها بعض النصائح لإخوتي المؤمنين كيف نتعامل مع الكلمة. بيقولوا كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهجي. كلمة لهج في هذا المقطع تكررت مرتين في عدد 100 أكثر من الشيوخ فطن لعدد 99 أكثر من كل معلمية تعقلت لأن شهاداتك هي لهجي. اللهج هنا في كلمة الله مش هو المقصود بمزمور واحد، في مزمور واحد يقول في ناموس الرب مسرته في ناموسه يلهج نهارا وليلا، لكن اللهج هنا مختلف شوية، الكلمة في العبري مختلفة، قريبين من بعض، لكن اللهج في مزمور واحد بينصرف إلى الفكرة أكثر، المديتيشن التأمل فيها، لكن اللهج هنا الكلام بها، الكلام بها، هي لهجي بمعنى هي موضوعي المفضل في أحاديثي، هي شكواي التي أسكبها أمام الله من كلامه، وهي صلاتي التي أسبحه وأحمده وأعبده بها. الكلمة مالية كياني، فعندما أتكلم وعندما أجلس وعندما أنام وعندما أقوم هي دائما في ذهني وعلى لساني. أتمنى أن نصل إلى هذا أحبائي، أتمنى أني أوصل للمستوى أن تسكن فينا كلمة المسيح بغنى. قرأها كثيرا واحفظها. كنت بزور واحد في مطعم يقول لي أعمل إيه؟ زي ما أنت شايف بقف هنا 12 ساعة مش لاحق أعمل شيء. قلت له أنصحك نصيحة بسيطة جربها، وعلى آخر الفرصة قال لي إن النصيحة اشتغلت كويس. قلت له عايزك الصبح تجيب تعمل برينت بس لصفحة من الكتاب المقدس، أصحاح من الكتاب المقدس، وكل ساعة كل ساعة تعطي دقيقتين للصفحة دي، علقها قدامك واقرأ الآية ورددها وحط تحتها خط، والساعة اللي بعديها اعمل نفس الحكاية. قلت له خطة إبليس أن تحتفظ بنا في اتصال مستمر مع العالم المنظور، وأن تقطع كل الربط بيننا وبين غير المنظور. عايزين نبوظ له خطته. أمين؟ هقول له رغما عن كل ضغطك علي سأقتنص كل ساعة دقيقتين أرجع أتواصل فيهم مع غير المنظور، مع إله، هتكلم معه. لو تشتغل في مكتب أو في عيادة أو في محل، خلي دايما قريب منك كتاب وإقرأ. أتذكر وأنا في العمل كان بين مريض ومريض أحب أقرأ حاجة. لو أنت في مواصلات ضع كلمة الله في سماعة في أذنك. لو أنت راكب أوعى تنسى كتاب مقدس صغير، ولو بشارة أو إنجيل أو حجم صغير يكون في حقيبتك. وانت في انتظار في مصلحة في عيادة افتح كلمة الله واقرأ، اقرأ لكي تصل إلى هذا المستوى الذي يحفظك من الشر. اليوم كله هي لهجي. أعرف مؤمنين في أحلامهم تأتي كلمة الله، وفي الغيبوبة أحيانا تحت تأثير البنج في أوضة العمليات شفت مؤمنين لما زي ما بيقولوا بيخرفوا بيطلعوا كلمة الله. وأعرف أحد القديسين اللي رقد وكان صديقا حبيبا في لحظات من الغيبوبة أو الهلوسة بسبب المرض كتب على وسادته آية من كلمة الله. ما أجمل أن تسكن الكلمة فينا بغنى، اليوم كله هي لهجي. ماذا تفعل؟ إيه اللي هحصده لما أعمل كده؟ أنت بتقولي على حاجة صعبة شوية يا خمار، عايزني باستمرار أبقى متواصل مع الكلمة، إيه اللي هستفيده؟ اسمع اللي هتستفيده. وصيتك جعلتني أحكم من أعدائي، لأنها إلى الدهر زي ما فهمنا دائما وأبدا هي معي أو هي لي. أنا ليس لي أعداء من البشر، ونحن لسنا لنا أعداء من البشر، وإن كان العدو إبليس أحيانا يستخدم البشر لكي يعادونا ويحاولوا أن يؤذونا. نحن في حربنا مع عدونا لا نحتاج إلى قوة، لكن نحتاج إلى أقول تاني حكمة. حكمة أحبائي، نحن في مواجهة الأشرار لا نحتاج إلى قوة، لكن نحتاج إلى حكمة. ماذا علمنا السيد؟ علمنا قائلا كونوا بسطاء كالحمام، لكن كونوا حكماء كالحياة. إيه حكمة الحياة؟ مش إنها بتمكر، حاشا للمسيح إنه يكون بيعلمنا المكر، لكن الحياة تعرف كيف تهرب من الصياد. يريد الصياد أن يصطادها، تعرف تهرب منه. والمؤمن المملوء بكلمة الله لا يستطيع العدو أن يصطاده، لا بكلمة ولا بنظرة. حكيم، حكيم. ما أجمل الكلمة حينما تملأنا بالحكمة. كثير من المؤمنين بيقولوا للرب اديني حكمة يا رب، اديني حكمة يا رب، لكن مش بيقربوا للكتاب عشان يفهموا الكتاب بيعلم ايه وبيقول ايه. اقرأ الكتاب كثيرا، احفظ الكتاب، اجعل الكلمة تسكن فيك بغنى. قل يا رب كم احببت شريعتك اليوم كله هي لهجي. تكلم بها حين تجلس، كلم بها اولادك، قصها على اولادك، حينما تقوم، حينما تخرج، رددها دائما. ستكتشف ان الكلمة تجعلك احكم من اعدائك. في يوم من الايام جم على جدعون وقالوا له هنقتلك وهنحرق عليك بيتك بالنار، لماذا خرجت لمحاربة المديانيين ولم تدعنا معك؟ كان قد قرأ كلمة الله التي تعلمه الاتضاع والانكسار. فبكل بساطة قال لهم أليس خصاصة أفرايم أفضل من قطاف أبي عزر؟ ماذا فعلت نظيركم؟ يقول الكتاب فارتخت روحهم عنه. وعندما جاء الصدقيون لكي يصطادوا ربنا يسوع بكلمة أبكمهم عندما قال لهم أما قرأتم؟ تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. وحينما جاء الفريسيون لكي يصطادوه بكلمة وقالوا له سؤالهم الشهير وسألوه، قال لهم وأنا أسألكم أيضا سؤال، من هو المسيح؟ قالوا له ابن داود، فكيف يقول عنه داود في المزمور قال الرب لربي، فكيف يكون ابن ويدعوه ربا؟ قالوا له ما نعرفش. قال لهم ولا أنا أجيبكم. كان حكيما لأنه تعلق بالمكتوب. كلمة الله تجعلني أحكم من أعدائي. أنت بتعرفش العدو هيجي لك إمتى، ما تعرفش هيحاربك بإيه، لكن طول ما أنت جاهز بالكلمة تستطيع أن ترد على العدو وتقول مكتوب مكتوب مكتوب. أكثر من كل معلمية تعقلت لأن شهاداتك هي لهجي. أكثر من الشيوخ فطنت لأني حفظت وصاياك. في الأولى هي تعوضني عن غياب العلم، وفي الثانية هي تضيف عمرا إلى عمري. ثم أحبائي معي هاتين الحقيقتين. الكلمة الإلهية هنا لا يتكلم عن معلمين في كلمة الله، لكن عن المعلمين في المدارس في التعليم، المعلمين العاديين، ولا يتكلم عن الشيوخ في كنيسة الله، لكن يتكلم عن شيوخ بصفة عامة. لكن بيقول الراجل ده: وأنا متعلق بكلامك وكلامك هو لهجي، صرت أكثر علما وفطنة من معلمية، وصرت أكثر حنكة وتمييزا من الشيوخ. الكلمة عوضتني عن نقص العمر، والكلمة عوضتني عن نقص العلم. في أشخاص تعلموا أكثر مني، لكن الكلمة جعلتني ناجحا أكثر منهم، لأنها جعلتني أكثر من معلمية تعقلت. هل الكلمة الإلهية فعلا تعطي ذكاء وتعطي عقلا وفهما؟ أعتقد يا أحبائي لا يغيب عنا دانيال ورفقائه، هذا الشاب الذي تعلق بالمكتوب، تعلق بالمكتوب، وتعلق بالمكتوب في واحدة من أبسط الوصايا، إن اللحوم اللي بيذبحها الأمم قد تكون ليست محللة له كيهودي أن يأكلها، لا يحل لك إنك تأكل أي شيء. قالوا الراجل، وقالوا لازم تأكل، قالوا ما أقدرش. جعل في قلبه أن لا يتنجس، يعني يتنجس يعني يأكل لحمة غير مصرح بها. طبعا يا أحبة مش وقت أقول أنه كان ممكن أو يسوق كل المبررات لنفسه، أنه في بلد غريبة، أنه صغير، أنه مسبيه، أن الهيكل اتهد، أنه كل شيء اتغير، لكن ظل متمسكا بالكلمة. في النهاية وقف بإيمان، حط نفسه في تحدي، وقال للراجل: جرب عبيدك 10 أيام ليعطونا القطاني. وفي نهاية 10 أيام كان منظرهم أكثر صحة من الباقي، لكن في نهاية المدة في 3 سنين لما خلصوا كانوا أكثر حكمة في كل سؤال وفي كل علم، حتى قدمهم نبوخذ نصر عن كل الشباب في مملكته. لا أعرف شابا تعلق بكلمة الله وفشل في حياته. أتحدى أن تعطني شابا يحب كلمة الله ويطيع كلمة الله وتجده فاشلا في حياته العملية. كل من تعلق بالمكتوب وكل من أطاع المكتوب حتما سيصدق معه وعد الرب أكثر من كل معلمية تعقلت. الكلمة العبرية سكل تعقلت، بمعنى صرت أكثر مهارة وأكثر نجاحا وأكثر ذكاء بسبب الكلمة. كان يتعلق بالمكتوب فصار حكيما ذكيا، لكن أيضا تضيف عمرا إلى العمر. الشيوخ أكثر خبرة، لكن أطمئن الشاب وأقول له: ستكتسب خبرة من كلمة الله إذا تعلقت بالمكتوب. وقدي شفنا المنظر ده، أن في شباب بيتصرف بحكمة الشيوخ لأنهم أحبوا المكتوب. عندما تكون الكلمة هي لهجك لا يصطادك عدوك، لن تفشل في حياتك، ستضيف عمرا إلى عمرك. لكن أيضا يقول: من كل طريق شر، يا سلام، من كل طريق شر منعت رجلي لكي أحفظ كلامك. لاحظ هنا حصل أمرين. كيف عرف أن هذا الطريق طريق شر؟ بسبب الكلمة المخزونة في ذهنه. كلمة الله جعلته يتفطن، والفطنة هنا بمعنى التمييز بين الصواب والخطأ. قدر يفهم أنه إن الشغلانة دي ممكن تأذيه، قدر يفهم أنه القرار أو الهجرة دي ممكن تدمر حياته، قدر يميز لأنه مملوء بكلمة الله. كثير من الشباب نفسه أن ربنا يكلمه بطريقة معجزية، وأحيانا الله يتكلم بطريقة معجزية، لكن ده الاستثناء. القاعدة أن يملأ الله أفكارنا بأفكاره الإلهية من المكتوب، تجعله يميز بين الصواب والخطأ. عرف أن الطريق ده غلط فمنع رجله عنه، لكن كمان يقول: منعت رجلي عن كل طريق شر لكي أحفظ كلامك. يعني وانا بقول لنفسي: لا ما تعمليش الغلط، كان قدامي غرض هو احترام هذا الكلام الذي قرأت في كلمة الله. لها سلطان، لها سلطان، وسلطانها يظل ماثل أمام العين. عندما أقرأ كلمة الله وأجدها تقول لي لا تشتهي، لا تشتهي. عندما أقرأ الكلمة وتقول لكل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها، يظل سلطان الكلمة ماثل أمام عيني يحفظني من الخطية. فبقول له يا رب أنا منعت رجلي عن طريق الشر لكي أحفظ كلامك، يعني لكي لا أقع تحت لعنة كسر كلامك، لأني أخاف من عصيان كلامك. أنا أطعت مش عشان الكنيسة ولا عشان المؤمنين ولا علشان رضا الناس، لكن أطعت لكي أعلن احترامي لوصاياك، أعلن مخافتي لحقك. أنا بطيع كلامك يا رب، منعت رجلي عن كل طريق شر. أعرف مؤمنين يمتنعون عن الخطأ بسبب سلطان رجال الدين أو سلطان الضمير، خوفا من عذاب الضمير. لكن اسمحوا لي أقول يا أحبائي، كثيرا ما يكون إغراء الخطية أقوى من سلطان رجال الدين وأقوى من صوت الضمير. فمع أن ضميرك بيلومك عليها، لكن جاذبيتها وإغراءها قوي بيخليك تعملها. لكن عندما تعيش تحت سلطان الكلمة الإلهية هيبقى عندك رعب أن تكسر المكتوب. تقول له لا يا رب، أنت قلت يا رب، أنت قلت وأنا أموت ولا أكسر كلامك. منعت رجلي، احفظ العبارة الجميلة دي، منعت رجلي من كل طريق شر، منعت رجلي علشان ايه؟ لكي أحفظ كلامك، لكي يظل كلامك محفوظ وله سلطان علي ولا يمكن أن أكسره. عن أحكامك لم أمل لأنك أنت علمتني. ليس فقط منعت رجلي عن طريق الشر، ما دخلتش في سكة غلط، لكن وأنا ماشي في السكة الصح كنت معرض أني أميل. لا، ما ملتش لأنك أنت علمتني. وهنا إضافة جديدة، كيف نقرأ الكتاب المقدس؟ شوفوا حبايب، بنفتح الكتاب أحيانا، وهفترض مثلا أن فتحته على قصة إشباع الجموع بخمسة أرغفة وسمكتين. هقراها، قبل ما أقراها انتبه معايا، قبل ما أقراها أنا عارف إيه الدرس اللي أنا ناوي أتعلمه، صح؟ إيه الدرس اللي أنا ناوي أتعلمه؟ لو سألت أي واحد هنقرأ المعجزة دي اللي هنتعلمه منها ان ربنا بيقدر على كل حاجه. طب ما انت ما دام انت عارف وفاهم الدرس مفيش داعي للقراءه، ما انت عرفت الدرس. خدتوا بالكم اللي عايز اقوله؟ يا ريت لما بقرب لكلمه الله انسى، انسى من فضلكم، انسى كل اللي انا اتعلمته، وكاني اول مره هقراها واقول له افتح عيني، اكشف عن عيني، علمني يا رب، علمني يا رب. مرات أخرى نقرأ الكلمة ونسترجع ما تعلمناه من الخدام أو من الناس أو ما قرأناه في كتاب، فنغلق على أنفسنا باب نور جديد يكشفه لنا الرب. لكن بص الرجل ده بيقول إيه هنا؟ بيقول له يا رب أنا ما ملتش عن سكتك لأنك أنت علمتني. حلو قوي أنك تبقى ممسك بحق علمه لك الرب. ليه بتعمل كده؟ بيعملوا كده. لا، انت ليه بتعمل كده؟ بعمل زي ما بيعملوا. هم قالوا كده، هم قالوا لي اعمل كده، لكن اتمنى ان اوصل واقول له يا رب انا عن احكامك لم امل لانك انت علمتني. روح لكل الافكار اللي انت سبقت وتعلمتها وراجعها قدام الرب وقول يا رب علموني كده، وانا مش عارف ده صح ولا غلط، انا بحطه قدامك ونفسي ان انت اللي تعلمهولي. امين. قالوا لي يا رب ان الخلاص بالايمان، وانا مقتنع بهذا بس نفسي ان انت اللي تقولهولي. قالوا لي يا رب انك جاي تاني وانا فرحان بكده بس نفسي انت تعلمهاني. قالوا لي النهاردة في الاجتماع ان القوة في الكلمة وان الحياة في الكلمة وان التطهير في الكلمة، وانا اتبسطت باللي سمعته، اذا كنت اتبسطت يعني، بس قول له رب أنا نفسي أن أنت اللي تعلمهاني، نفسي تحط إيدك على كل حق في الكتاب، خاص بالعبادة، خاص بالسجود، خاص بالخدمة. ما تاخدش موروثات وتقليد وتسليم، لكن روح للرب وقول له من حقي كابن أن أنت تعلمني، لأنك أنت علمتني. في فرق كبير بين مؤمن علموه الخدام ومؤمن علمه الرب. وهناك وعد عظيم، أنا ما بنكرش فضل الخدام ومبشكر رب لأجل كل من ساعدني وأرشدني، بس كنت أخذ الفكرة، أخذ التعليم، وبشكر اللي قالهولي، وبشكر اللي نصحني، وبشكر اللي شاور لي عليه، وباخده بروح أدور عليه في الكتاب وأقول له يا رب أنت أعمل إيه؟ علمني بقى، علمني الكلام ده، لأنك أنت علمتني. والحق الذي يعلمك الرب إياه مستحيل ينزع من قلبك، لكن ما تتعلمه من الناس من السهل أن يضيع. قال الرب عن اليهود إن مخافتهم مني هي وصية الناس معلمة، يعني بيخافوا ربنا لأن الناس علموهم كده، لكن مش نتيجة علاقة شخصية مع الرب. لكن يقول عنهم فيما بعد ويكون الجميع متعلمين من الله. ثم يقول ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي. عندما يصل المؤمن إلى هذا المستوى يأتي الشبع وتأتي الاستنارة، ويختبر فعلا أن النفس الشبعانة هتدوس العسل. أنا واكل وشبعان، هتشوف الخطية مش هتعافر معاها عشان تبعد عنها، لكن هتبقى شبعان وتقول له يا رب كلمتك حكمت على كل ده، النزيف وخداع وكذب. هذه الشهوات شهوات غبية تغرق الناس في العطب والهلاك. يا رب أنا مش هحب الفلوس لأني مصدق كلامك إنها أصل لكل الشرور. كلمتك محلية الحق في فمي، مش بجري ورا الخطأ ولا بنجذب ليه، لأن كلامك حلو حلو مقتنع بيه. فارق شاسع بين من يطيع متضرر ومن يطيع بفرح، لأن الكلمة في بقه أحلى من العسل. ثم أخيرا يقول من وصاياك أتفطن، لذلك أبغضت كل طريق كذب. أكثر شيء يعاني منه البشر اليوم هي الطرق الكاذبة التي ينشئها المعلمون الكذبة. والكتاب علمنا أنه في الأيام الأخيرة سيرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. والكذب كثير وأشكال مختلفة، وكل يوم نكتشف طرق كذب مختلفة. كيف تتفطن من طريق الكذب؟ سواء طريق بتحبه أو بتكرهه، مش مهم أنا بحبه ولا بكرهه، المهم أنه هو كذب ولا صدق. مرات بنحب الكذب، أحب الكذب، مش كده؟ يقول كل من يحب ويصنع كذبا، في كذب، وهو دايما الكذب بيبقى مصمم بحيث ان هو يعجب ويرضي ويشبع غرائز جوانا. كيف أتفطن من كل طريق كذب؟ من وصاياك. أتمنى من قلبي أحبائي ان احنا نبدأ ننفذ العدد الأول من هذا المقطع. كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي. أمين. ابدأ كذا من النهاردة بداية جديدة مع الكتاب المقدس، اقرأ، احفظ منه عبارات، اكتب منه عبارات، احتفظ بنسخة معك في مكتبك، بنسخة في حقيبتك، استغل أوقات الفراغ في قراءة المكتوب. أتذكر وأنا طالب في الكلية كنت بقطع مشوار طويل في الأتوبيس، وكنت بحب أن الوقت ده ما يضيعش، وما كانش فيه كتاب مقدس صغير زي دلوقتي، فقطعت جبت نسخة كتاب مقدس وقطعتها ملازم وخليتها ملازم صغيرة، وعملت لكل واحد جلدة علشان في الأتوبيس أستغل الوقت. اللي بفتكره دلوقتي جيدا أن ما قرأته في تلك الفترات هو الذي لم يزل عالقا في ذهني. وبعرفها ازاي؟ بعرف ان احيانا استرجع آية واسترجع معها منظر عمارة او محطة اتوبيس او فرملة جامدة الاتوبيس. تعرفين الربط بين المعلومات في المخ. لقد حفظ الكتاب في القلب من خلال اوقات ربما تبقى ضيعة. وكم انا مدين لها اليوم بحفظي من شرور كثيرة. ابدأ اتعامل مع الكتاب بطريقة مختلفة. اعطيه اهمية. تذكر ان الله يحب ان يتكلم ويتكلم كثيرا، لكن يتكلم من خلال الكتاب. اقرأ الكتاب واحفظ الكتاب وتكلم بالكتاب. خلي احاديثك دايما فيها افكار من الكتاب وايات من الكتاب. اجعله مفتوحا دائما. وكل يوم اوعى يعدي عليك يوم من غير ما تقرأ الكتاب. وتذكر قول مودي الشهير أنه يوجد رجاء لأعظم خاطي يقرأ الكتاب، ويوجد خطر على أعظم قديس يهمل الكتاب. أمين. من قلبنا كده قدام الرب، قدام الرب عزم نعزمه في القلب ألا يمضي يوم بدون الكتاب. ده هنا مش بقول ما يعديش يوم، ده بيقول اليوم كله هي لهجي. أرجو أن نقف معا ونحن نرنم ترنيمة الأخيرة مع أخونا مشيل. خلونا ناخد دقيقتين في الترنيمة دي نوجه أحاديثنا للرب. مش بقول نقف علشان نخرج، لكن أتمنى أن احنا نرد على الرب. غمض عينك، ابدأ راجع نفسك، اطلب المغفرة والمسامحة من الرب لأنك أهملت المكتوب، وقول له من النهاردة شريعتك ستكون اليوم كله هي لهجي. ساعدني حتى أخبي أن كلامك داخل قلبي. عايز أحفظه وعايز ألهج بيه عشان يمنع رجلي عن الطريق الخطأ، عشان يحفظني من الشر، عشان ما يخلني شميل عن أحكامك، علشان أتحكم عن الشيوخ وأتعقل عن المعلمين، علشان أتفطن من كل طريقي كذب.